الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هو له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في دار لشرح النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه رحمهم الله تعالى جميعا وأسكنهم فسيح جناته. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في موقعنا وفي إداعة ابن أبي زيد القيرواني وعلى اللاين وحيثما كان الإخوة يتابعوننا في ذلك، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. درسنا هذه الليلة في كتاب النصيحة الولدية للعلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهذا الدرس هو الدرس الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة، أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيها ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دينكما وتجريان عليه بينكما. شرع هذا الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بعد تلك المقدمة المجملة التي مرت بنا في درس مضى، شرع في التفصيل في ذكر حيثيات الوصية وما تتضمن من التوجيهات، فأشار إلى أن وصيته لولديه فيما ستحتوي من التوجيهات أنها تنقسم ابتداء إلى قسمين هامين. القسم الأول: فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، والتمسك بكتاب الله تعالى جده. يوصي العلامة أبو الوليد الباجي ولديه هنا بتقرير الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، وهذه أعظم أركان الإيمان، ويأتي تبعا لها ما لم يذكره هنا من الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فمعرفة ذلك من أصول العلم الشرعي كعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يطلق عليه العلماء في مصنفاتهم بفقه العبادات، وأعظمه الفقه الأعظم والأكبر، معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أعظم أركان الإسلام ومبانيه العظيمة، ثم أركان الإيمان. كل هذا من حققه تعلما وعقيدة وعملا كان من أهل الإيمان، ولهذا الأمر خلق الله الخلق وأوجدهم من عدم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال ليعبدون أي ليوحدون أي ليوحدون الله في ألويته سبحانه وتعالى، فالله هو المعبود ولا معبود سواه، لذلك خلقهم وأوجدهم وضمن لهم أسباب الحياة، ولذلك أشار إليه فقال بعد ذلك ما أريد منهم أي بعد ذكر قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك خلق الله آدم أبا البشر وذريته، وكذلك خلق الجن وسلالتهم وهم المكلفون، بل وكل من في الأرض والسماء من الملائكة والعوالم من البهائم والجمادات إلا وهو عابد لله وله عابدون جميعا. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والإيمان بالله وهو الإقرار ويشمل التصديق، وهو أيضا قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، وإن شئت قل يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا ما درج عليه سلف الأمة وأجمع عليه خلافا لما عليه أهل الضلال والبدع. ودليل الإيمان من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، وفي رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما ذكرنا أن هذا التعريف للإيمان هو مذهب السلف، ودليله ما روى الإمام البخاري قال أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا قول عامة السلف رحمه الله. وبالإسلام والإيمان جاءت رسل الله من الأنبياء والرسل تترى، دعوا إلى هذا الأصل العظيم وبذلوا وبذلك أمروا وبذلك أمروا عليهم الصلاة والسلام، وأمروا أتباعهم وربوا رجالهم ونساءهم وذرياتهم من بعدهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدع بالتوحيد بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره الله بذلك سبحانه. نعم، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم جميعا ويأمرهم بالدعوة إلى التوحيد أولا، ثم هكذا يبعثهم إلى الدعوة بالتوحيد أولا إذا بعثهم رسلا إلى الغير. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار، يقوله عليه الصلاة والسلام كما يروي الشيخان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديه، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. وإلى هذا التوحيد دعا جميع الرسل والأنبياء، وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا إلى ذلك وأمروا به وعلموا من أرسلوا إليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا يأمرهم أن يدعوا من أرسلوا إليهم أولا بكلمة التوحيد. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال أول ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. فقال: وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي الرواية الأخرى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه حينما طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له كما يروي الإمام مسلم في صحيحه، قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، قال: لا أسأل أحدا بعدك غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا ما أمر الله به عباده في كتاب العزيز في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآية. فأصل العقيدة الإيمان بالله وتوحيده ثم الاستقامة على ذلك. فانظروا يا رعاكم الله كيف تخير هذا العلامة أبو الوليد الباجي هذه الوصية لولديه، يستوحي ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويربي ولديه على التوحيد ويأمرهم بالتمسك بالعقيدة الصحيحة، توحيد الله تعالى حق التوحيد، والحذر من كل ما يخالف ذلك من الشرك. وله في هدي هذا مع ولديه قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته عليه الصلاة والسلام صحابته وقرابته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي ويعلم هذا الغلام المبارك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقوله: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأعظم ما يحفظ دين المرء هو التوحيد، التوحيد الأساس المتين للدين القويم. فما أحرى هذا المربي وأمثاله ممن رام تنشئة ذريته أن يحذو حذو هذا المربي. وفي هذه الكلمات فوائد عظيمة، منها أن من عرف التوحيد حقا ووفق وسدد في جميع العبادات لله وفي المعاملات مع خلق الله أيضا، لأن التوحيد هو أول ما يجب في تقوى الله. قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أبي ذر، نعم، وهو عليه الصلاة والسلام يوصي أبا ذر ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، يقول لكل واحد منهم عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمها وخالق الناس بخلق حسن. فمن وحد الله واتقاه عرف حق الله عليه وحق عباده عليه، وكان رجاعا عن كل زلة يقع فيها. ومن ذا الذي يسلم من ذلك إلا من هدى الله وأعانه وعصمه سبحانه وتعالى. ثانيا، أن من حقق التوحيد سار بين العباد مراعيا حقوق الله فيهم ولهم، في حق والديه وزوجته وأولاده والجيران ولاة الأمر، بل أعطى كل ذي حق حقه حتى البهائم وجميع المخلوقات. ثالثا، أن من حقق التوحيد دخل الجنة. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار. رابعا، وفي تعليم الوالد أولاده التوحيد مظهر عظيم من البر بهم والعناية بهم وتنشئتهم على التوحيد وترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوبهم صغارا ليعملوا بها كبارا وحتى الموت. وفي هذا إذكاء لما فطروا عليه من التوحيد. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة هي الإسلام. خامسا، ومن فوائد تعليم الصبيان التوحيد أن ينشأ الولد معظما لله سبحانه وتعالى. ومن عظم الله سبحانه وتعالى أحب الله وأطاعه وراقب الله في السر والعلن وأخلص لله العمل في سيرته في الحياة ومات على التوحيد والاستقامة. سادسا، ومن فوائد تعليم النشأ التوحيد أن ذلك عون للوالد في دوام سعادة الأولاد وصلاحهم، وأن يعيشوا حياة الصالحين الطيبين في الدنيا والآخرة. في الدين والدنيا، قال الله تعالى في ذلك: في أولئك من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سابعا، ومن فوائد تعليم وتربية الصبيان وتنشئتهم على التوحيد تنشئتهم على سلامة المنهج والعقيدة والسلوك، فيأمنون من الوقوع في الجماعات الضالة من القبوريين والروافض والخوارج وغيرهم من أهل الضلال والأحداث في دين الله، ولا سيما في آخر الزمان حيث تكثر هذه الفتن، كما أخبر بذلك الهادي البشير عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات صدقوا فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. والحديث صح المحدث الألباني رحمه الله تعالى. والمشاهد اليوم أن أكثر من يغتر بالجماعات الضالة وينتمي إليها هو من حدثاء الأسنان وقليلي العلم، لم ينشأوا على التوحيد ومنهج السلف الصالح، فكانوا ضحية مع هذه الجماعات الهالكة. ولا نجاة لشباب الأمة إلا بتعليمهم التوحيد وتربيتهم على منهج السلف الصالح، فهو ضمان وصمام أمان لهذه الأمة. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بعد ذلك: والتمسك بكتاب الله تعالى والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. وهذه الوصايا العظيمة التي ينبغي الحرص عليها بعد توحيد الله تعالى، فإنها مما يثبت الناشئ بعون الله ويعينه على الاستقامة والسلامة في السيرة والعمل. ومنها كما قال العلامة أبو الوليد: التمسك بكتاب الله وهو القرآن الكريم، تمسك به تعلم تلاوته على معلم مجيد حادق يربي الناشئ يربي الناشئ على إجادة التلاوة وضبطها. وإما يجب أولا أن يربى عليه الناشئ من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من صفات الله الكلام، وأن الله يتكلم بما شاء ومتى شاء، هذه عقيدة السلف خلافا لأهل الزيغ والضلال. وكذلك من عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نؤمن بالقرآن ألفاظه ومعانيه، وأن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة واستقامة. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو تعاهده، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال تعالى عن القرآن: وإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليعلم الناشئة من القرآن ما يعينهم على فهم القرآن وما حوى من صفات الله وأسمائه وأفعاله ومن شرائع الإسلام وعباداتهم ما يقيمون به حياتهم وما يقيمون به العبادات. كما ينبغي الاهتمام بأن يحفظ الناشئ كتاب الله من الصغر، فإن ذلك أحرى بعدم النسيان في الكبر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يفعلون ذلك ويأمرون أولادهم بالعناية بحفظه، وذلك مما يعينهم ويسر لهم تلاوة القرآن وتدبره والعمل به والتعبد به في الذكر والصلاة والدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: كتاب أنزل إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولي الألباب. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن عظم القرآن ومن عظم القرآن كان معظما لله مخلصا له الدين، وينال بذلك سعادة الدنيا والمقام الرفيع في الجنة يوم القيامة. في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال صاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال العلامة الألباني: حديث حسن صحيح. ومن تتبع حياة الصحابة مع القرآن علم ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد. ما ينبغي أن ننشأ الأجيال أجيال الأمة في كل زمان وكان على ذلك. يقول التابعي الجليل عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم منها العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالقرآن منهج عبادة وسلوك في طريق الاستقامة والدعوة إلى الله. عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن ونعمل ونعلم حلالهن وحرامهن، فأوتينا العلم والعمل. وفي السنن عن أبي ماجه عن ابن ماجه رضي الله عنه عن جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذن تعلم القرآن ولا سيما في الصغر حصن حصين من زيغ القلوب وعون على حفظ الجوارح، وذلك من أسباب دخول الجنة. ففي الصحيح صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهكذا الأحاديث تترى في هذا الباب العظيم، فينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر العظيم كيف لا؟ وتعلم الإيمان والقرآن القصد منه التربية، تربية الناشئة على أصول الإيمان، وأيضا تربيتهم على معاني القرآن مما علموا من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم ذلك ويؤذبهم على هذا الأمر العظيم، فيتحصل بذلك علم المعاني من القرآن وعلم ألفاظه وعلم ما حوى من آداب والعقيدة والسلوك والمنهج، كل ذلك لمن شاء منهم أن يتعلم هذا العلم النافع وجد خيرا كثيرا. وقد يعني مضى معنا في هذا الأمر ما ينفع به الله تعالى، ولعلنا بهذا نكتفي في درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع، وحياكم الله وبياكم، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.